أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في تقسيم فعل إلى قسمين، إلى لازم وإلى متعدي. جيد. ينقسم الفعل إلى قسمين، إلى فعل لازم وإلى فعل متعدي، وذلك لأن الفعل بعد أن يأخذ فاعله إما أن يأخذ مفعولا به فيقال إن هذا الفعل قد تجاوز الفاعل إلى المفعول، أو لا يأخذ مفعولا به فيقول إنه لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول وإنما لزم فاعله. فإذا كان الفعل بحيث يأخذ مفعولا به فيقال له إنه الفعل المتعدي. لماذا يسمى متعديا؟ التعدي في اللغة يعني التجاوز. الفعل لا بد يحتاج إلى فاعل لاستحالة وجود فعل من دون فاعل، ثم هذا الفعل بعد أن يأخذ فاعله وبعد أن يستوفي فاعله إذا تأخذ مفعولا به فهو لم يلزم الفاعل بل تعداه، أي جاوزه وأخذ مفعولا به. وأما إذا لم يأخذ مفعولا به فيقال أنه لم يتعدى فاعله، يعني أخذ الفاعل واكتفى به فقد لزمه ولم يتعداه، أي لم يتجاوز عن فاعله إلى المفعول. إذا قلنا جاء زيد، نجد أن هذا الفعل ما دام فعلا فلا بد أن يدل على الحدث، والحدث لا بد له من وجود محدث ما، فلا يمكن أن يكون هناك فعل ولا فاعل له، فكل فعل لا بد أن يأخذ فاعلا. ولكننا نجد أن هذا الفعل بعد أن يستوفي فاعله لا يمكن أن نفرض له مفعولا به، لأنك إذا سألت ماذا جاء تجد أن الجواب هو نفس الجواب الذي تجيبه عندما تسأل بمن جاء. ولذلك قلنا لكم فيما سبق، عندما يتحد السؤال بمن، أو عندما يتحد الجواب عن السؤال بمن والسؤال بماذا فيعلم أن هذا الفعل لازم. من الذي مات؟ مات زيد. وماذا مات؟ مات زيد. وهذا بخلاف أكل زيد تفاحة. من الذي أكل؟ أكل زيد. وماذا أكل؟ أكل تفاحة. فنقول إن الفعل اللازم هو الذي يلزم فاعله، بمعنى أن هذا الفعل يأخذ فاعله في البداية ويلتزم به فلا يتعداه ولا يجاوزه إلى شيء آخر. وهذا بخلاف الفعل المتعدي، فإنه بعد أن يأخذ فاعله فإنه يتعداه ويجاوزه، يعني يتجاوز عنه إلى شيء آخر وهو المفعول به. ما يهمني هو أن نعرف وجه التسمية، لماذا سمي اللازم لازما والمتعدي متعديا. فكل فعل لا يمكن أن نفرض له مفعولا به فهو فعل لازم، وكل فعل يمكن أن نفرض له مفعولا به فهو مفعول أو فهو فعل متعد، سواء وجد ذلك المفعول به في الكلام أو لم ينوجد في الكلام. مثال ما ينوجد في الكلام، كما تقول أكل زيد تفاحة، ضرب زيد أخاه، نجد أن المفعول به قد وجد في الكلام، فيكون هذا الفعل متعديا بدليل أنه قد استوفى فاعله ولم يكتفي به ولم يلزمه، وإنما جاوز عنه وتعداه إلى ما بعده وهو المفعول به. ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون المفعول به موجودا في الكلام، ولكن هذا لا يعني أن الفعل لم يعد متعديا. مثال ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا أخذنا الفعل يعلم، نجد أن هذا الفعل يمكن أن نفرض له مفعولا به أو لا. كما تقول يعلم زيد النحو، تمام، فهذا الفعل له مفعول به أو يمكن أن نفرض له مفعول به، نفرض له مفعولا به. وإذا فرضنا له مفعولا فهو يتعدى فاعله، يعني يتجاوزه إلى مفعول آخر. ولذلك لنا أن نتساءل لما لم يكن المفعول به ها هنا موجودا في الكلام. حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نأتي بمثال. التفت، مرة يأتي الوالد وينهى ولده عن أكل التفاح. التفت، الوالد لم يمنع ولده عن مطلق الأكل، هو قال له لا تأكل التفاحة، فما هو منهي عنه وما هو محرم عليه هو أكل التفاح لا مطلق الأكل. ولذلك فإن الأمة لا تشكو ولدها إذا أكل إجاصا مثلا، وإنما تشكوه إذا أكل تفاحا. ولذلك لو أكل الولد شيئا غير التفاح فلا معنى للشكاية حينئذ، لأن ما نهي عنه لم يرتكبه. ولذلك لا تشكو الأم ولدها إلا إذا أكل ذلك الشيء الذي نهي عنه وهو التفاح، فتقول أكل ولدك تفاحا أي فعاقبه، تمام. وهذا لأن، التفت، لأن الوالد عندما نهى ولده عن الأكل لم ينهه عن مطلق الأكل، وإنما نهاه عن مأكول محدد، فقد تعلق غرض الوالد بخصوص التفاح. بعبارة ثانية نقول إن الناهي عندما نهى الولد عن الأكل قد تعلق نهيه بالمفعول مباشرة. ولكن تارة ثانية أو قبل التارة الثانية، ولذلك إذا جاءت الأم وقالت للوالد أكل الولد، لا نجد أن مثل هذه الجملة لوحدها تعد شكاية، لأن الشكاية إنما تحصل إذا كان قد أكلت تفاحة. ولكن تارة ثانية يأتي الوالد وينهى ولده عن أصل الأكل، يقول له لا تأكل، فهو حقيقة ليس له غرض مخصوص بمأكول محدد، هو أراد أن يعاقبه فينهاه عن مطلق الأكل، قال له لا تأكل. ولذلك يكفي حتى يستوجب الولد للعقاب أن يأكل شيئا ما أيا كان ذلك الشيء. ولذلك تأتي الأم لشكاية ولدها فتقول أكل ولدك، بمعزل لا يهم ذلك الشيء الذي أكله الولد ما هو، لأن الوالد لم يتعلق له غرض بمأكول محدد، وإنما تعلق غرضه بأصل الحدث وهو أنه أكل. ولذلك نجد أن الولد يكفي في استحقاقه العقاب أن يأكل شيئا ما مهما كان ذلك الشيء، من غير أن يتعلق غرض بحقيقة المأكول أي شيء هو. والأم يكفي في الشكاية أن تقول أكل ولدك. وعلى هذا فالفرق بين هاتين الحالتين أن المتكلم تارة يتعلق غرضه بالمفعول فلا بد من ذكره، وتارة ثانية لا يتعلق غرضه بالمفعول به، وإنما يتعلق غرضه بأصل الحدث أي الفعل، فلا يحتاج إلى ذكر المفعول به. في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه الآية جاءت لبيان شرف العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستويان، يعني لا يستوي العالم والجاهل. إلا أن هذه الآية لم تأتي على ذكر المعلوم ما هو، لم تقل هل يستوي الذين يعلمون النحو والذين لا يعلمونه، ولا هل يستوي الذين يعلمون الفيزياء والذين لا يعلمونها، أو الذين يعلمون المنطق والذين لا يعلمون. ليش؟ قالوا لأن الآية ليس لها غرض بالمعلوم، لأن شرف العلم في نفس التعلم لا في خصوص المنطق أو النحو أو الفيزياء أو غيرها. ما دام الإنسان متعلما فيستحق شرف العلم، بمعزل عن أن هذا الشيء الذي يتعلمه ما هو، فلم يتعلق غرض بذكر المفعول به، ولو جيء بالمفعول به لكان للزم خلاف المراد. لأنه لو جئنا بالمفعول به، لو قلنا هل يستوي الذين يعلمون المنطق والذين لا يعلمون المنطق، يلزم أن يصير المعنى أن الشرف إنما هو لمتعلم المنطق، حتى كأن متعلم الفيزياء لا شرف له، مع أن الشرف هو لكل متعلم. ولذلك عندما لا يتعلق غرض بذكر المفعول لا يؤتى به ويمتنع ذكره، ولكن هذا لا يعني أن الفعل في أصله لا يأخذ مفعولا به. ومن هنا لا نعرف المفعول به بأنه، أو لا نعرف الفعل المتعدي بأنه الفعل الذي له مفعول به. الفعل المتعدي هو الفعل الذي يمكن أن نأتي له بمفعول به، سواء أتينا له إذا تعلق غرضنا بذكره، أو لم نأتي إذا لم يكن هناك غرض يتعلق بذكره. إذن الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يمكن أن يؤتى له بمفعول به، وسمي لازما لأنه يلزم فاعله. ولذلك شوف دائما لا يوجد عندنا فعل لا فاعل له، ولكن يوجد عندنا فعل لا مفعول له، وذلك لأن الفعل حدث، والحدث لا بد له من وجود محدث، فلا يمكن أن نفرض فعلا لا فاعل له، ولكن يمكن أن نفرض فعلا لا مفعول له، ويقال لهذا الفعل حينئذ أنه فعل لازم، لأنه يلزم فاعله، أن يقف عند فاعله ولا يتجاوزه إلى شيء ثالث. وأما الفعل المتعدي فهو الفعل الذي يمكن أن نفرض له مفعولا به. غاية الأمر أن المتكلم إذا تعلق غرضه بمفعول محدد وجب ذكر ذلك المفعول حتى نعلم أي شيء أراد. وأما إذا لم يتعلق غرضه بذكر المفعول فلا يؤتى بذلك المفعول. لكن هذا لا يعني أنه لم يعد مفعولا، أنه لم يعد فعلا متعديا، بل يتعدى إلى مفعول، يمكن أن يتعدى إلى مفعول. غاية الأمر أنه في هذا المقام المتكلم لا غرض له بذكر المفعول فلا يذكر. ومن هنا نحن قلنا إن الجملة الفعلية هي ما تركبت من فعل وفاعل فقط، حتى لو كان الفعل متعديا فإن الجملة حتى تصير جملة غاية ما تحتاج إليه هو الفعل والفعل. ليه؟ بدليل أن المتكلم إذا لم يتعلق غرضه بالمفعول يمكن له أن يتركه أو لا، يمكن أن يتركه، وما دام يمكن أن يتركه فقد تمت الجملة من دونه، وإذا تمت من دونه فيصح السكوت عليها من دون المفعول. لا أن الجملة الفعلية هي ما تركبت من فعل وفاعل عندما يكون الفعل لازما، وهي ما تركبت من فعل وفاعل ومفعول عندما يكون الفعل متعديا. لا، نقول في كل الأحوال وعلى كل تقدير الجملة الفعلية يكفي في صيرورتها جملة أن تتركب من فعل وفاعل. نعم، عندما يتعلق غرض المتكلم بالمفعول فإنه يجب ذكر هذا المفعول. ولذلك الآن التفت، الفعل أكل يمكن أن يتعدى إلى مفعول بلا إشكال، ولكنك إذا قلت لي أكل زيد التفاحة فلا بد أن أفهم أنه لا، ليس مرادك أن تخبر عن حصول الأكل فقط، بل مرادك أن تخبر عن أن الأكل إنما وقع على هذا الشيء المخصوص وهو التفاح. وهذا بخلاف ما إذا جئت وقلت لي أكل زيد، فكأنك تريد أن تدلني على أصل وجود الأكل وأن الآكل زيد، بما وأنه ليس لك غرض في أن المأكول أي شيء هو. هذا تمام الكلام في بيان الفعل اللازم والمتعدي. فالمتعدي هو ما يمكن أن يأخذ مفعولا، سواء أخذه فعلا إذا تعلق الغرض به أو لم يأخذه إذا لم يتعلق غرض به. إذا اتضح ذلك فإن الفعل المتعدي أي الذي يمكن أن يأخذ مفعولا ينقسم إلى 4 أقسام، وذلك لأن المتعدي، وقد قلنا إنه سمي متعديا لأنه يتعدى الفاعل، يعني يتجاوزه إلى شيء بعده، والمفعول رتبته تأتي بعد رتبة الفاعل. فالتعدي يعني التجاوز، الفعل المتعدي يعني المتجاوز، أي الذي يتجاوز الفاعل فيأخذ مفعولا. فنقول الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به ينقسم إلى 4 أقسام، وذلك لأن التعدي والتجاوز إما أن يكون تعديا إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة. هذه أقسام ثلاثة، من أين يأتي الرابع؟ الآن سوف يأتي الرابع بعد قليل. أما ما يتعدى إلى مفعول واحد فكما تقول أكل زيد تفاحة، وأما الذي يتعدى إلى مفعولين علم، شوف كما تقول علم زيد أخاه
الدرس،
الدرس أو النحو، فنجد أن علم قد تعدت إلى مفعول أول هو أخاه، إذ يصح لأخاه أن يقع جوابا عن السؤال بماذا، ماذا علم زيد؟ علم أخاه. ولك أن تسأل مرة ثانية ماذا علم زيد أخاه، فتجيب النحو، فيعرض أخاه على أنه مفعول أول والنحو على أنه مفعول ثاني. وأما الذي يتعدى إلى
ثلاثة
مفعول إلى ثلاثة مفاعيل فكما تقول نبأ زيد أخاه، شوف نبأ زيد أخاه الولد، لا ولد أخوه، جد مثال يا هكذا يعني. طيب نبأ زيد أخاه الولد، خلينا نرجع للأصل، الولد قائما، نبأ حدث بمعنى الإخبار يعني خبر، من الذي نبأ؟ زيد. ماذا نبأ زيد؟ نبأ أخاه. ماذا نبأ أخاه؟ نبأ أخاه الولد. ماذا نبأ أن الولد قائما؟ جيد، هلأ سوف أرجع إلى هذا ببضعة أمثلة سوف يتضح. طيب أما الذي يتعدى إلى مفعول واحد فهذا واضح أمره، لا نحتاج إلى شرح. وأما الذي يتعدى إلى مفعولين، التفت، قد أخذنا مثالا لما يتعدى إلى مفعولين، هذه الجملة علم زيد أخاه النحو، وأريد أن أخذ مثالا آخر ثم نقارن بين هذين المثالين. ظننت زيدا. ماذا ظننت زيدا؟ ماذا ظننت زيدا؟
قائما.
قائما تمام. أنت فاعل ظننت هنا ما هو؟ التاء. وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. الآن إذا أوجدنا إذا أردنا أن نجعل مقارنة أن نوجد مقارنة بين جملة علم زيد أخاه النحو وبين جملة ظننت زيدا قال. التفت، إذا أخذنا المفعول الأول والمفعول الثاني من الجملة الأولى علم زيد أخاه النحو، إذا أخذنا المفعول الأول والمفعول الثاني نجد أنه لا يوجد علاقة بينهما، لأنك لا تقول أخوه النحو، فلا تستطيع أنت تخبر بالمفعول الثاني عن المفعول الأول، فلا يوجد بينهما ارتباط، لأن الأخ شيء والنحو شيء آخر، والمبتدأ والخبر كما عرفنا يوجد بينهما وحدة مصداقية. ولكن هذا بخلاف ما إذا أخذت المفعول الأول والمفعول الثاني لظن، ظننت زيدا قائما، كان أصلها زيد قائما. ولذلك يأتي معكم في كتب أخرى ظن من النواسخ، تدخل على المبتدأ والخبر، ولكنها لا ترفع الأول وتنصب الثاني، ولا تنصب الأول وترفع الثاني. ماذا تفعل؟ تنصب الأول والثاني، تنصب الأول مفعولا أولا وتنصب الثاني مفعولا ثاني. فنقول إذن الفعل المتعدي الذي يتعدى إلى مفعولين على قسمين، لأنه إما أن يتعدى إلى مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، وإما أن يتكما في ظننت زيدا قائما، وإما أن يتعدى إلى مفعولين، شوف أول هما في الأصل ليسا مبتدأ وخبر، يعني لا يوجد ارتباط بينهما قبل الفعل. الفارق ما هو؟ أن المفعول الأول والمفعول الثاني في ظننت زيدا قائما كان يوجد ارتباط بينهما سابق، ثم دخل الفعل عليهما فنسخ حكمهما. وأما المفعول الأول والمفعول الثاني في قولنا علم زيد أخاه النحو، هما لم يكن بينهما ارتباط أساسا، وإنما حصل الارتباط بسبب دخول الفعل. فعلم عندما دخلت على أخاه النحو أوجدت ارتباطا بينهما، فصار الأول مفعولا أول وصار الثاني مفعولا ثاني. أما زيد قائم كان يوجد ارتباط، الفعل لم يوجد الارتباط بينهما، ظننت زيدا قائما، ظن لم توجد ارتباطا، كان الارتباط بين القيام وزيد حاصلا، ولكن ظن أزالت هذا الحكم وأوجدت حكما آخر، فالارتباط حاصل قبل ظن، وظن أزالت الحكم، تمام؟ فصار الفعل المتعدي إلى كم قسم ينقسم؟ إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يتعدى إلى واحد فقط وهو الذي لا يمكن أن نفرض له أكثر من مفعول واحد، أو أن يتعدى إلى مفعولين أصلهما هما في الأصل مبتدأ وخبر كما في مثل ظننت زيدا قائما، أو يتعدى إلى مفعولين ليسا في الأصل مبتدأ وخبر كما تقول علم زيد أخاه النحو، أو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كما تقول نبأ زيد أخاه الولد قائما. الآن تعال إلى هذه الجملة، المفعول الأول لا يوجد ارتباط بينه وبين الولد وقائم قبل دخول نبأ،
مظبوط
جيد، لا تقول أخوه الولد قائم، لا معنى لذلك، لأن الأخ شيء والولد شيء آخر، ولكن الولد
قائم
وقائم، المفعول الثاني والثالث كانا في الأصل شو؟
الولد قائم تدوخ،
كانا في الأصل مبتدأ وخبرا، ولذلك تقول المفعول الأول أخاه الولد، مفعول ثاني والقائم المفعول ثاني، إذا نبأ من النواسخ أو ليس من النواسخ؟ لأنها نسخت الحكم، كل مفعولين يكونان قبل دخول الفعل مبتدأ وخبرا، فالفعل الداخل عليهما
نسخهم
والمحول إليهما إلى مفعول به قد نسخ حكمه. ولذلك مثل ظننت شو بعد؟ مش بس ظن حسب زيدا قائما. خالة، خلتك موجودا، أنت كان أصلها أنت موجود، ثم دخل الفعل. طيب، ولكن هنا نبأ تعدت إلى مفعول أول ليس له علاقة وارتباط بما قبله، جيد، وتعدت إلى مفعول ثان وثالث كان في الأصل مبتدأ وخبر.
السؤال
نعم
سنعود بهذا المثل، أعلمت الطغاة الظلم وخيما،
نعم كان أصلها
الظلم
وخيما، الظلم وخيم.
بس في سؤال
جيد،
هون يمكن نوع نحن بالشبهة نعم. وخيم نعتبرها نعت مبين نعم. كأنه نعت،
لا
شو الفرق، كيف فينا نفرق؟
لا التفت النعت هو الذي يتم الكلام من دونه، جيد. الآن أنت تقول جاء الولد الجميل، ولو قلت لي جاء الولد لم أنتظر شيئا ولا أحتمل أن هناك شيئا في المقام،
هذا الفرق اللي منه.
ولكن عندما تقول أنت نبأ زيد أخاه الولد، لو حذفت قائما
تحس في شناص،
ما يصح المعنى نبأ زيد أخاه الولد، ألا نقرأ من دون وخيما؟
مظبوط، أنبأني الرسول عفوا أعلمت الطغاة الظلمة، بس تحس ناقصة،
لا معنى ذلك
ظلمة.
أو حتى ظننت الجوة إذا شلنا معتدلا
بلا إشكال،
ماشي.
طيب ثم إن وخيم النعت نكرة والظلمة معرفة، والنعت يطابق المنعوت في التعريف والتنكير. هذا تمام الكلام في تقسيم الفعل إلى لازم وإلى متعد، ثم تقسيم المتعدي إلى ما يتعدى إلى مفعول واحد، شوف، وما يتعدى إلى مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل، أو يتعدى إلى مفعولين ليسا مبتدأ وخبرا في الأصل، أو ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعل. فصار فعل المتعدي على أربعة أقسام. قبل أن تكتب نريد أن نكمل هذا الدرس، بقي عندنا مطلب واحد في هذا الدرس، وهو أن الفعل اللازم وإن كان لا يمكن أن يأخذ مفعولا به، هو الذي يلزم الفاعل ولا يتعداه ولا يتجاوزه إلى شيء ثاني، فلا يمكن أن نفرض له مفعول، ما أن نفرض له مفعولا به، ولكن الفعل اللازم يمكن تحويله إلى فعل متعد. وتحويل الفعل اللازم إلى فعل متعد له عدة طرق، ولكنه في هذا الكتاب ذكر طريقين فقط. الطريق الأول أن ندخل على الفعل اللازم همزة التعدية. لماذا سميت الهمزة همزة التعدية؟ لأنها إذا همزة إذا دخلت على الفعل جعلته متعديا، ولذلك سميت همزة التعدية. كما في مثل التفت، أعطني فعلا لازما، مات، أدخل عليه الهمزة أمات، أمات زيد عمرا، يعني موته جعله ميتا. أو مثلا شرب، أو شرب، شرب إلى كم مفعول تتعدى؟
فعلان
شرب،
مفعول واحد،
شرب زيد
الماء،
تمام. فهذا الفعل هو بنفسه يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا دخلت عليه همزة التعدية تعدى إلى واحد بنفسه، وإلى الثاني بهمزة التعدية. وإذا كان يتعدى إلى مفعولين فأدخلت الهمزة صار متعديا إلى اثنين بنفسه، وإلى الثالث
نأخذ مثل
بالهمزة. سوف نأخذ أمثلة لكل ذلك، جيد. التفت، تقول كرم زيد، يعني زيد كريم، فتقول أكرم زيد عمرا، هذا الفعل كان لازما فصار متعديا إلى واحد بسبب همزة التعدي. وتقول مثلا جاء زيد، تمام، فتقول أجاء زيد عمرا، يعني جعله يجيء، تمام. فما يلزم فاعله ولا يتعدى إلى مفعول أصلا إذا دخلت عليه همزة التعدي صار متعديا إلى واحد، وما يتعدى إلى مفعول بنفسه إذا دخلت عليه همزة التعدي صار متعديا إلى اثنين، إلى واحد بنفسه، وإلى الثاني بالتعدي. أعطني مفعولا يتعدى إلى واحد، قالوا ضرب زيد عمرا، أو علم زيد النحو، فعندما تدخل همزة التعدي أعلم زيد أخاه النحو، وما يتعدى إلى اثنين بنفسه. جيد، ظننت زيدا قائما، شوف يتعدى إلى اثنين بنفسه. إذا دخلت همزة التعدي أظننت، شو يعني أظننت؟ يعني جعلتك تظن. أظننت عمرا زيدا قائم، يعني جعلت عمرا يظن أن زيدا قائم. هي كان أصلها ظننت زيدا قائم، أنا الذي أظن، ولكن عندما تقول أظننت يعني جعلتك تظن، تمام؟ أظننتك زيدا قائم. المفعول الأول هو الكاف، المفعول الثاني والثالث هو زيد وقائم، كان مبتدأ وخبرا في الأصل. أما ما يتعدى إلى مفعول، إلى ثلاثة مفعيل، فلا يمكن أن تدخل عليه همزة التعدي. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا فعل يأخذ أربعة مفعيل، وهمزة التعدي دائما توجب التعدي. واضح صار المطلب أولا؟
هي نبأ بتاخدش أها، بتصير أنبأ.
أنبأ غير
نبأ.
نبأ إذا تريد أن تدخل عليها همزة التعدي ماذا تصبح؟ أنبأ.
طيب أكل.
جيد.
أكل.
جيد.
بتدخل عليها همزة التعدي.
نعم.
أكلتك.
أكلتك.
إيه؟ هي بتنال أكلتك وأكلتك.
ما هي تدغم حين إذن. جيد. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني قال هو تضعيف الوسط، أي تشديد الحرف الوسط، كما في مثل شربة.
شربة.
تقول شربتك الماء. جيد. شرب زيد الماء يتعدى إلى مفعول واحد، شربتك الماء، صار فيها مفعولان الكاف والماء، تمام؟ ما لا يتعدى إلى مفعول أساسا، كما تقول في مات تصبح موتة. جيد.
أمات
هذه في همزة التعدية. الآن الكلام في الطريق الثاني وهو التضعيف، أي تشديد الحرف الوسط. جيد. مات موتا، إذن الحرف الثاني كان واوا، موتة. جيد. فتقول موتت. ولذلك النبأ لا تدخل عليها همزة التعدية، لأن النبأ فيها طريق من طرق التعدية، فيها تضعيف، وما فيه تضعيف لا تدخل عليه همزة التعدية، وما فيه همزة التعدية لا يدخل عليه التضعيف. طبعا يوجد طرق أخرى للتعدية كالتضمين وغير ذلك، يأتي هذا في محله. إذن فإذا دخلت همزة التعدية أو التضعيف على الفعل اللازم صار متعديا إلى واحد، وإذا دخلت على المتعدي إلى واحد صار متعديا إلى
اثنين.
إلى اثنين. واحد بنفسه وواحد بواسطة الهمزة أو التضعيف، وإذا دخلت على متعدي إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة، ولا تدخل همزة التعدية ولا يدخل التضعيف على ما يتعدى إلى ثلاثة، إذ ليس عندنا فعل يتعدى إلى أربعة
مفاعيل.
هذا تمام الكلام في الفعل اللازم والمتعدي. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب جديد، وهو اسم الفاعل. ولا بد قبل أن نشرح اسم الفاعل واسم المفعول أن نتعرض إلى مقدمة. حاصل هذه المقدمة أننا يمكننا أن نقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام. التفت. وذلك لأن الاسم، ونريد من الاسم يعني ما يقابل الفعل وما يقابل الحرف، لا يخرج. إما أن يدل على الذات وحدها، أو أن يدل على الحدث وحده، أو أن يدل على الذات وعلى الحدث. فهذه أقسام ثلاثة لا رابع لها، لأنه ليس عندنا اسم يدل، لا يدل لا على الذات ولا على الحدث، لأنه سوف لا يكون اسما، لأنه سوف لا يكون كلمة حينئذ، لأن الكلمة لا بد أن تدل على معنى، والمعنى إما ذات وإما حدث. فالاسم لا يخلو إما أن يدل على الذات ولا دلالة له على الحدث، وإما أن يدل على الحدث ولا دلالة له على الذات، وإما أن يدل على الحدث وعلى الذات معا. أما ما يدل على الذات ولا دلالة له على الحدث فكما تقول زيد علي عمرو، شوف علي على أي شيء تدل على ذلك الشخص الموجود خارجا، تمام، ولا دلالة لها على أي حدث، لأنها لا تدل على أن عليا هل هو قائم أو قاعد ماش أو راكب جيد يقرأ أو يكتب أو يشعر أو غير ذلك، لا دلالة لها على أي معنى من المعاني الحدثية، يعني الأمور التي لم تنوجد ثم تنوجد، تمام. فلفظ علي لا دلالة له إلا على الذات، لفظ أسد لا دلالة له إلا على الذات، أسماء الأعلام جميعا لا تدل إلا على الذات، رجل ليس بالضرورة أن يكون علما، رجل نكرة جيد، وهي تدل على أي شيء، تدل على الذات التي فيها الرجولة، ولا تدل على أي حدث من الأحداث التي يمكن أن تصدر عن هذه الذات. فالاسم الذي يدل على الذات وحدها ولا دلالة له على الحدث يقال له الاسم الجامد، تمام. وأما الأسماء التي تدل على الحدث وحده ولا دلالة لها على الذات فكما تقول الضرب، القتل، التفت، الضرب ليس فعلا بدليل أنه دخل عليه الألف واللام، والألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، تمام، التفت، ضرب غير الضرب، شوف ضرب يضرب ضربا، الفعل ينون، الفعل لا ينون، الفعل تدخل عليه التعريف لا تدخل عليه التعريف، الضرب وتقول ضرب جيد جيد، الضرب يقع مفعولا مطلقا صحيح، ضربت ضربا، إذن هذا مصدر جيد. فالأسماء التي تدل على الحدث ولا تدل على الذات، لأنك تقول الضرب أنت قد أوجدت في ذهني مفهوم الحدث معنى الحدث، إلا أنك لم تحدد لي أن هذا الحدث
حدث أو لا،
هل صدر من ذا، هل صدر من هذه الذات أو صدر من تلك، من تلك الذات، فيقال للإسم الذي يدل على الحدث وحده إنه المصدر. إذن الإسم إن دل على الذات وحدها فهذا هو الجامد، وإن دل على الحدث وحده فهذا هو المصدر. وعندنا من الأسماء ما يدل على الذات وعلى الحدث معا، كما تقول الضارب، التفت، الآن أنت ماذا تقول؟ جاء الضارب، تمام؟
الذي أحدث
فيه. يعني جاءت الذات التي حصل منها حدث الضرب، ولا تقول جاء الضرب، لأن الضرب لا يجيء، الذي يجيء هو الذات. ليش؟ لأن جاء فعل أو لا، وإذا كانت فعلا فتدل على حدث، وإذا كانت تدل على حدث فلا بد أن هذا الحدث إنما صدر عن ذات ما، فالجاء لا بد أن يكون ذاتا، ولذلك لا تقول جاء الضرب وجاء القتل، تقول جاء الضارب وجاء القاتل، أي جاءت الذات المتصفة بأنها قاتلة أو بأنها أي جاءت الذات التي لها هذا الحدث. ومن هنا يقال كل اسم يدل على الحدث وعلى الذات جيد فهو مشتق، فصار الاسم على ثلاثة أقسام، لأن الاسم إما أن يدل على الذات وحدها كما تقول أسد وعلي ورجل، فهذا يقال له الاسم
الجامد،
الجامد، وإما أن يدل على الحدث وحده
مصدر،
فهذا يقال له المصدر، وقد عرفنا معنى المصدر في الباب المفعول المطلق، وقلنا أن المفعول المطلق دائما يجيء مصدرا، وإما أن يدل على الذات والحدث فيقال له المشترك. ثم إن الاسم الذي يدل على الذات والحدث ينقسم إلى قسمين، وذلك لأن هذه الذات التي جاءت مع الحدث إما أن تكون هي فاعل الحدث وإما أن تكون مفعول الحدث إما تكون مفعول الحدث
ضارب أو المضارب.
فإذا كانت الذات هي التي صدر عنها الحدث فيقال لفاعل الحدث إنه اسم فاعل لأنه اسم جيء به للدلالة على فاعل الحدث، فيقال جاء الضارب. وإذا كان هذا الاسم هو أو هذا يدل على الذات التي وقع عليها الحدث جيب كما تقول جاء
مضروب
مضروب فيقال له إنه اسم
مفعول
مفعول لأنه اسم يدل على الحدث ويدل على الذات التي وقع عليها الحدث. طيب واضح إلى الآن؟ فنقول إن اسم الفاعل، شوف قلنا فيما سبق نحن نعتمد التقسيم حتى يتسنى لنا التعريف، هو اسم يدل على الذات والحدث وتكون الذات هي فاعل
الحدث،
تكون الذات فاعلا للحدث. اسم المفعول هو اسم يدل على الذات والحدث ولكن تكون الذات يمن وقع عليها الحدث، والفرق بينهما كالفرق بين القاتل والمقتول والضارب والمضروب والشارب والمشروب وهكذا.
جاء الضارب وجاء المضروب،
جاء الضارب كلاهما يعربان فاعلا ولكن في المعنى. الضارب اسم لا يدل على الذات وحده لأنك قد استفدت معنى الحدث وهو الضرب، ولا يدل على الحدث وحده، وإلا لم يكن الضارب فاعلا، والفاعل يجب أن يكون ذاتا. قالوا يجب أن يكون اسم الفاعل له دلالة على الذات وله دلالة على الحدث، ولذلك يقال للمشتق إنه ما دل على الحدث وصاحبه. ما معنى صاحب الحدث؟
يعني محدثه،
الذات التي صدر منها الحدث هذا هو اسم الفاعل، أو ما دل على الذات على الحدث ومن وقع عليه الحدث فهو اسم المفعول. بقي عندنا مطلبان. المطلب الأول في أننا كيف ننتزع اسم الفاعل واسم المفعول من أي شيء؟ من الأفعال. كيف نأخذ اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال؟ فنقول قد عرفنا فيما سبق في باب الثلاثي
والرباعي
المجرد والمزيد، قد عرفنا أن الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، أي إن الحروف الأصلية للفعل، شوف الآن مثلا استكلب هذا سداسي ولكن حروفه الأصلية
كاف واللام والباء
ثلاث كلمة، جيد هذه استفعل أصل الفعل فعل أو فعل أو فعل، جيد فالحروف الأصلية للفعل إما أن تكون ثلاثية أو رباعية. فإن كان الفعل ثلاثيا فإنه يصاغ على هيئة فاعل، شوف شرب ماذا تصبح؟
الشارب.
ضرب ضارب، قتل قاتل، وهكذا. تمام؟ مهما كلما كان الفعل ثلاثيا فطريقة انتزاع اسم الفاعل هو أن يصاغ على هيئة فاعل. تمام؟ يعني أن نضع آلفا بعد الحرف الأول. مات مائت. تمام؟ وهكذا. وأما إذا لم يكن ثلاثيا سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا حتى، فكيف ننتزع اسم الفاعل؟ الآن مثلا استكلب، أعطني اسم الفاعل
مستكلب.
قالوا تأخذ المضارع إذا لم يكن ثلاثي أو غير ثلاثي. إذا لم يكن ثلاثيا فإنك تأخذ المضارع من الفاعل ثم تبدل ميما مكان ياء المضارع. يعني استقبل، ما هو المضارع منها؟
يستقبل.
فتحذف الياء المضارعة وتضع مكانها ميما مضمومة، مستقبل. تمام؟ اجترأ، أعطني المضارع
مجترئ،
يجترئ تصبح مجترئ. تمام؟ دحرج، يدحرج
مدحرج.
فاسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي نأخذ مضارع الفعل ثم نبدل ياء المضارعة نبدلها ميما مضمومة. انتهى؟ هذا اسم الفاعل. أما اسم المفعول فهو من الثلاثي، اسم المفعول من الثلاثي يكون على وزن مفعول.
صحيح.
ضرب
مضروب،
مضروب. شرب
مشروب،
قتل مقتول. من الثلاثي يكون على وزن مفعول، هذا واضح. طيب من غير الثلاثي، أعطني غير ثلاثي.
دحرج،
دحرج،
متدحرج، مدحرج.
قالوا تأخذ منه المضارع للمجهول. أعطني المضارع لدحرج.
يدحرج.
المضارع للمجهول يدحرج.
يدحرج.
ابنه للمجهول
يدحرج.
يدحرج. إذن تبدل الياء ميما مضمومة.
مدحرج.
مدحرج. تمام؟ ليش؟ لأنه ليش تأخذ من المبني للمجهول؟ لأنه اسم المفعول هو من وقع عليه الحدث.
جاء المدحرج، المدحرج مفعول به.
كيف؟
مفعول به المدحرج.
لا، من الذي جاء؟
المدحرج.
جاءت الذات التي وقع عليها الدحرجة، فهي فاعل بالنسبة إلى المجيء، مفعول بالنسبة إلى وقوع الدحرجة عليها، لا يوجد مشكلة. تمام؟ جيد. إذن التفت، القاعدة في غاية السهولة. الفعل إن كان ثلاثيا وأردنا أن ننتزع منه اسم فاعل فيكون اسم
حول فاعل وزن
دائما
فاعل.
على وزن فاعل. إذا لم يكن ثلاثيا فإننا نأخذ المضارع ثم نبدل الياء، ياء المضارع دائما، نبدل ياء المضارع ميما مضمومة. جيد. فيدحرج مدحرج، استقبل يستقبل مستقبل، اجترأ يجترئ مجترئ، وهكذا في سائر هذه. هذا في اسم الفاعل. في اسم المفعول إن كان ثلاثيا فاسم المفعول منه
وزن
على وزن مفعول. شرب، شرب
مشروب،
مشروب. ومات
موت،
مات. أعطني، أعطني.
مائت،
مائت اسم فاعل.
بدنا اسم مفعول. ويت.
أعطني اسم فاعل.
لا
يمكن.
لا يمكن.
ليش؟ لأنه اسم المفعول هو اسم للذات التي وقع عليها الحدث أو لا.
طيب،
يعني وقع عليه فهو في معنى المفعول به أو لا. والفعل اللازم لا يأخذ مفعولا به، فكيف سوف تنتزع
كل الأفعال اللازمة؟ ما فينا نجيب لها اسم مفعول.
ليش؟ اسم المفعول هو الاسم الذي يدل على الذات
التي وقع عليها،
التي وقع عليها الحدث، فهو في حقيقة في المعنى مفعول به أو لا. وقع عليه الحدث. والمشروب، التفاح هو المأكول، والماء هو المشروب. طيب إذا كان الفعل لازما هو لا يأخذ مفعولا به،
ففيناش نطلع له اسم.
كيف ننتزع اسما؟ فكيف ننتزع، كيف ننتزع اسم مفعول، كيف ننتزع اسم مفعول من الفعل، من الفعل اللازم؟ ومن هنا التفت مثلا، أنت ماذا تقول؟ اشتهر، شوف اشتهر، هذا مبني للمجهول او مبني للمعلوم؟
اشتهر مجهول.
هذا خطا من الاخطاء الشائعه، لانه ما معنى ان تبنيه للمجهول؟ انك قد حذفت الفاعل وجعلت المفعول نائبا مكانه، مع ان اشتهر من الافعال اللازمه التي لا تاخذ مفعولا به. فكيف الفعل الذي لا ياخذ مفعولا به لا يمكن ان تنتزع منه فعلا لازم؟ لا أريد أن ندخل في هذا لا أريد أن تدخل منه عفوا لا أريد أن تنتزع منه فعلا مبنيا للمجهول، لأنه لا يأخذ مفعولا به. وأنت ما معنى أن تبنيه للمجهول؟ أن تجعل المفعول عوضا عنه، وهذا لا مفعول له حتى يكون عوضا عن الفاعل. طبعا إلا إذا بناء على الجواب والمجهول وغير ذلك، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل أطول. طيب، قلنا إن اسم الفاعل أو اسم المفعول لما كان يدل على الذات وعلى الحدث، ويدل على أن هذه الذات هي التي وقع عليها الحدث، جيد، فاسم المفعول في المعنى هو في رتبة المفعول به، ولذلك لا يؤخذ من الفعل اللازم صيغة اسم المفعول. شوف جاء، لا يمكن أن تنتزع منها اسم مفعول، لأن المجيء لا يتعدى إلى مفعول به. فلو جعلت اسم، لو جعلت له اسم مفعول لكانت قد جعلت له مفعولا به. هذا خلاف الفار. طيب، هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو طريقة صياغة وانتزاع اسم الفاعل. الآن التفت، لماذا جيء باسم الفاعل واسم المفعول في النحو؟ لقال أن يقول لكن هذا لا ربط له من حيث الأثر الإعرابي. الآن تقول مثلا جاء القاتل أو جاء المقتول، كلاهما يكون فاعلا، وإن كان أحدهما فاعلا بالنسبة إلى القتل وإلى المجيء في جاء القاتل. شوف، جاء القاتل هو فاعل المجيء وهو فاعل القتل، جاء المقتول هو فاعل المجيء. من الذي جاء؟ المقتول،
وقع عليه
جيد والتفت، ولكنه مفعول به بالنسبة إلى القتل. تمام جيد، هذا من الناحية العربية لا يوجد فرق، ولكن يوجد فارق لم يتعرض إليه الماتنا هنا، ولكن لابد أن نذكره لأنه كثيرا ما سيمر معنا. التفت، اسم الفاعل واسم المفعول، أو خليني أكون أكثر دقة، المشتق بشكل عام. نحن قلنا الذي يدل على الذات والحدث هو المشتق. طبعا التفت، المشتق ليس اسم فاعل واسم مفعول فقط، المشتق يشمل أمورا كثيرة، يشمل أفعال التفضيل، يشمل الصفة المشبهة بالفعل، يشمل أمثلة المبالغة، وهذه أمور كلها لم تأتي في هذا الكتاب. ولا اسم الفاعل ولا اسم المفعول لهما حكم، وهو أنهما يعملان عمل الفعل. الفعل ما هو حكمه؟ يرفع فاعلا وينصب، هذا أي فعل؟ هذا الفعل اللازم، الفعل المبني للمعلوم، المبني للمعلوم. ما هو حكمه؟ يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. الفعل المبني للمجهول ما هو حكمه؟ يرفع ماذا؟
نائب
فاعل. تمام، هذا المبني للمجهول فقط يرفع نائب فاعل. ليش؟ لأنه يحذف الفاعل ويؤتى بالمفعول ويجعل نائبا عن الفاعل. طيب، فنقول اسم الفاعل من أين ينتزع؟ من المبني للمعلوم أو من المبني للمجهول؟ من المبني للمعلوم. إذن فاسم الفاعل يمكن أن يعمل عمل الفعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. الآن سوف نأتي بأمثلة. اسم المفعول من أين يؤتى به؟ ينتزع من المبني للمجهول، والمبني للمجهول ماذا؟
يرفع نائب فاعل.
فاسم المفعول يرفع نائبا.
طبعا إذا حطيناه بجملة مستقلة يعني.
سوف يتضح لك. جاء القاتل، الإجماع، جاء القاتل أخاه. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أضاف في أخره. من الذي جاء؟ القاتل. القاتل من حيث محلها الإعرابي هي فاعل. فاعل لجاء مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره، ولكن هو اسم فاعل أو لا؟ فيعمل عمل الفعل.
صار الفعل متعدي هون. هو لازم جاء فعل،
جاء فعل. لا، التفت،
فعل لازم جاء،
جاء فعل لازم وقد استوفى فاعله، انتهينا من جاء. تمام، الآن قاتل اسم فاعل أو لا؟ واسم الفاعل يعمل عمل الفعل،
صار بدأ مفعول،
تأخذ فاعلا ومفعولا. ونقول والفاعل لاسم الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأخاه مفعول به لأي شيء، مش لجاء. جاء فعل لازم، هو ماذا جاء؟ لا يصح تقول القاتل، ولكن ماذا قتل؟ أخاه مفعول به باسم الفاعل، وهو مضاف طبعا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والها في محل جر بالإضافة. تمام، جاء الضارب زيدا، جاء الضارب ولده، زيد ضارب عمرا. تعال نعرف، زيد ضارب عمرا، هذه جملة فعلية أو اسمية؟
اسمية.
إذا مبتدا و زيد ضارب، أنت تخبر عن زيد بأنه ضارب، إذا هذا هو الخبر، ولكن هذا اسم فاعل أو لا؟ فله فاعل وله مفعول. فتقول وفاعل اسم الفاعل من مصدر تقديره هو، وعمرا مفعول به الاسم لاسم الفاعل. اسم الفاعل يؤخذ من المبني للمعلوم فيأخذ حكم المبني للمعلوم، وهو أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا. تعال اسم المفعول من أين ينتزع؟
المبني للمجهول.
من المبني للمجهول، فهو يأخذ حكمه وحكم المبني للمجهول فقط، أنه يعمل عملا واحد يرفع نائب فاعل. التفت، فتقول جاء المقتول. طيب والنائب الفاعل
مستتر.
نعم طبيعي المستتر تقديره
هو،
هو هذا تمام الكلام في اسم الفاعل واسم المفعول. يقع الكلام بعد ذلك في الاستفهام وفي بيان حكم المستفهم. يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.